بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الكتاب المسموع الذي سنقرأ عليكم فيه من كتاب الأربعون حديثا للإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف. الحديث 29 بعنوان وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بخصال. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة سنتناول ما جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما.
يبين الإمام الخميني أعلى الله مقامه أن ما ورد في هذا الحديث الشريف ظاهر في رفع اليدين لدى التكبيرات أثناء الصلاة، وأن المقصود من تقليب اليدين يحتمل أن يكون جعل باطن الكفين نحو القبلة، فيقول
إن من المستحبات هو رفع اليدين لدى التكبير، ويحتمل أن يكون المقصود منه رفع اليدين لدى القنوت فيجعل باطن الكفين نحو السماء، كما أفتى باستحباب ذلك الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. والمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم استحباب رفع اليدين عند التكبير في الصلاة، وذهب البعض إلى الوجوب مستندا إلى بعض الأوامر والأخبار التي وردت في تفسير الآية الشريفة فصلي لربك وانحر، بأن المقصود من النحر هو رفع اليدين عند التكبير. ولكن هناك شواهد كثيرة في الأحاديث تدل على استحباب رفع اليدين دون وجوبه.
يشير الإمام إلى أنه لا ينبغي ترك هذا المستحب مهما أمكن، وخاصة أن هناك من العلماء من يقول بوجوبه، ويكون مقتضى الاحتياط هو عدم ترك هذا المستحب. وفي بيان سر رفع اليدين لدى التكبير في الصلاة يقول الإمام الخميني
إنه يعد من زينة الصلاة، كما أن صلاة جبرائيل عليه السلام وملائكة السماوات السبع تكون على هذا الغرار، كما ورد عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلي لربك وانحر، قال يا جبرائيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربي؟ قال يا محمد إنها ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، وأن لكل شيء زينة، وإن زينة الصلاة رفع الأيادي عند كل تكبيرة.
مستمعين الكرام، ينقل رضوان الله عليه رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول فيها إنما ترفع اليدان بالتكبير، لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع، فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلاً متضرعاً، ولأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب. يعلق الإمام بالقول
وهذا الكلام يتطابق مع ما يقول بعض أهل المعرفة في فلسفة رفع اليدين لدى التكبير من إلقاء غير الله وراء ظهره، واقتلاع أشواك طريق الوصول إلى الحبيب، وجعل نفسه منقطعة عن الغير وخالصة مخلصة له، من دون أدنى توجه إلى الغير والغيرية الذي يعد في مذهب العشاق والمحبين شركا لله سبحانه. ثم يبدأ معراجه الحقيقي الروحاني والسفر إلى الله. وهذا السفر والمعراج لا يمكن أن يتحققا من دون رفض الغيرة والغيرية وترك الذات والأنانية، كما أن مع التكبيرات السبعة الافتتاحية نخرق الحجب السبعة الملكية والملكوتية نهائيا. ففي كل تكبيرة من التكبيرات السبعة من صلاة الأولياء خرق لحجاب ورفض لعوالم ذلك الحجاب وللقانطين فيها، ثم ينكشف عليهم حجاب آخر ويتجلى لهم على قلوبهم تجليا تقييديا. فبالتكبير اللاحق يجتث الأشواك من الطريق ولا يلتهي بعالم ما وراء الحجاب وساكنيه، وكأن باطن قلوبهم يهتف: الله أكبر من أن يتجلى تجليا تقييديا، كما هتف بذلك شيخ الأولياء والمخلصين خليل الرحمن في ذلك السفر العرفاني الشهودي والتجليات التقييدية. فالسالك إلى الله والمسافر إلى ساحة الحبيب والمجذوب لطريق الوصول إلى المعشوق يخرق الحجب واحدا بعد آخر حتى ينتهي إلى التكبير الأخير، فيخرق به الحجاب السابع ويرفض الغير والغيرية ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، كما قال النبي إبراهيم خليل الرحمن. ثم تنفتح عليه الأبواب وتنكشف له سبحات الجلال، فيستعيذ من الشيطان الرجيم ويبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم.
مستمعينا الأفاضل، يذكر الإمام الخميني رواية عن أبي الحسن عليه السلام يبين فيها علة أخرى لذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء قطع سبع حجب، فكبر عند كل حجاب تكبيرة، فأوصله الله عز وجل بذلك إلى منتهى الكرامة. وفي حديث آخر قريب إلى هذا المضمون عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: لأي علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل؟ إلى أن قال: قال يا هشام، إن الله خلق السماوات سبعا والأراضين سبعا والحجب سبعا. فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان من ربه قاب قوسين أو أدنى، رفع له حجاب من حجبه، فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح، فلما رفع له الثانية كبر، فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب فكبر سبع تكبيرات. فلتلك العلة يكبر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات. الإمام الخميني قدس سره يعتبر أن هذا الحديث ينسجم مع الذوق والمشرب العرفاني أكثر من الحديث السابق، فيقول:
إن مع رفع كل يد لدى خرق الحجاب وإزاحة لستار وظهور نور من أنوار الكرامة، وحيث إن هذا النور قيد من الحجب النورانية، فمع رفع اليدين يحطم هذا القيد ويزاح الحجاب وينحى، وهكذا حتى يتجلى الذات ويتم الوصول إلى منتهى الكرامة الذي هو غاية آمال الأولياء. ونستطيع أن نفسر الرواية السابقة على ضوء هذه الرواية، وعلى أي حال إننا محرومون من استيعاب هذه المعاني، فكيف بمشاهدتها أو الوصول إليها؟ ومشكلتنا أننا نشحد كل هذه المقامات والدرجات ونعتقد بأن صلاة الأولياء ومعراجهم مثل صلاتنا ومعراجنا، ونجعل كمال عملهم مضاهياً لكمال عملنا. غاية الأمر أننا نتصور بأن صلاتهم تتفوق على صلواتنا من جهة حسن القراءة وإنجاز الآداب والشرائط، وأنها خالية من الشرك والرياء والعجب، أو أن عبادة الأولياء لا تكون خشية من النار أو طمعا في الجنة، ولا نتصور شيئا وراء ذلك، في حين أن لصلاتهم ومعراجهم الروحاني مقامات سامية أخرى لا ترقى إليها أوهامنا.
مستمعين الأفاضل، يلفت الإمام إلى مكيدة من مكائد وإبداع الشيطان، ويعتبرها أسوأ الأشواك في طريق الكمال والوصول إلى المقامات الروحانية يجب الانتباه إليها، وهي إنكار المقامات والمدارج الغيبية الروحية، فيقول:
يعتبر هذا الجحود رأس مال كل الأضاليل والجهالات، وسبباً للوقوف والخمود عن الحركة والتقدم، وإماتة لروح الشوق التي هي مركب إلى كل الكمالات، وإطفاء لهب العشق الذي يكون واسطة المعراج الروحاني الباعث على كمال الإنسان، فيمنى بالتقاعس والإحجام عن الطلب. على العكس، إن الإنسان إذا آمن بالمقامات الروحانية والمعارج العرفانية، فمن الممكن أن هذا الإيمان يلهب جذوة العشق الفطري الهامد تحت رماد الرغبات النفسية، ويشعل نور الشوق في القلب، فيندفع شيئا فشيئا نحو الطلب والنهوض بالجهاد، فيصبح مشمولا لهداية الحق ونجدة الذات المقدس المتعالي له، والحمد لله.
مستمعين الكرام، ينتقل الإمام الخميني أعلى الله مقامه لبيان ما جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول السواك، وعليك بالسواك عند كل وضوء، فيقول:
اعلم أن السواك من الآداب المستحبة الشرعية بشكل مطلق، ويتأكد في بعض الحالات الخاصة مثل قبل الوضوء وقبل الصلاة وعند قراءة القرآن وحين السحر ولدى القيام من النوم، وقد أكدت الأخبار الشريفة ذلك وذكرت له آثارا كثيرة.
يذكر الإمام الخميني رضوان الله عليه بعض هذه الأخبار، أولها:
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في السواك 12 خصلة، هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرب، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويبيض الأسنان، ويضاعف الحسنات، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويفرح به الملائكة. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصاني جبرائيل بالسواك حتى خفت على أسناني. وقال أيضا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه يوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي 4 ركعات، ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي، ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعنه عليه السلام قال: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. وفي الحديث عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء فقال: الاستياك قبل أن يتوضأ. قلت: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض 3 مرات.
في الختام مستمعينا الأعزاء، يؤكد الإمام ضرورة المواظبة على السواك الذي يفيد صحة الإنسان وينظف أسنانه، مع قطع النظر عن الأمور الغيبية الباطنية التي أعظمها رضا الله سبحانه، وأن يستمر على هذه السنة التي تعد من سنن المرسلين. إخوتي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الكتاب المسموع 40 حديثاً للإمام الخميني قدس سره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.